أهلا بكم وإلى التفاصيل. وجهت طهران انتقادات للتقارير الجديدة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب تجاهلها لمسألة التعاون الإيراني معها، وشددت طهران على أن نشر أي معلومات سرية دون موافقتها يشكل خرقا لاتفاقية الضمانات، مشيرة إلى قصور التقارير في عدم الإشارة للانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة من الاتفاق النووي. كما أكد الجانب الإيراني أن هذه التقارير يشوبها الكثير من النواقص والتناقضات ما أبعدها عن التقييم الموضوعي والمهني، رافضا استغلال الغرب للوكالة بعد أن طلبت ترويكا الأوروبية تقريرا حول برنامج إيران النووي في خطوة غير قانونية. أكدت طهران أن خطة تهجير سكان غزة تأتي استمرارا للإبادة الجماعية لكن بأدوات سياسية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أشار إلى ضرورة عقد اجتماع لدول منظمة التعاون الإسلامي وجهود إيران بهذا الخصوص، مضيفا أن الهدف من ذلك هو لفت انتباه المنظمة إلى استمرار خطورة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. كما لفت بقائي إلى أن جدول الأعمال سيتضمن مناقشة الأحداث الخطيرة التي تتعرض لها مدن الضفة الغربية. قالت صحيفة هآريتس العبرية أن كيان الاحتلال أشبه بسلسلة متاجر تتهاوى بسبب الفساد الإداري، لكنها تواصل التوسع وفتح المزيد من الفروع. وذكر كاتب المقال أن هذا التشبيه يعكس المعضلة التي يعيشها الكيان في ظل الأزمات الداخلية المتفاقمة في الوقت تواصل حكومته سياساتها التوسعية في الضفة الغربية وغزة ولبنان وسوريا دون تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب. المزيد تابعوه في سياق هذا التقرير.
كيان الاحتلال الإسرائيلي متجر يوشك على الإفلاس لكنه يواصل التوسع، مقال لاذع نشرته صحيفة هارتس. شبه فيه الكاتب الإسرائيلي سيفي برئيل كيان الاحتلال بسلسلة متاجر سوبر ماركت تتهوى بسبب الفساد الإداري في حين تواصل التوسع وفتح المزيد من الفروع. ويعكس هذا التشبيه وفقا لبرئيل المعضلة التي تعيشها سلطات الاحتلال في ظل الأزمة الداخلية المتفاقمة في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة سياساتها التوسعية في الضفة الغربية وتكثف عملياتها العسكرية في غزة ولبنان وسوريا، كما لو أن الأوضاع مستقرة ولا تواجه الدولة تهديدا وجوديا من الداخل دون تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب. ويأتي هذا النقد في وقت تتواصل فيه التحقيقات حول فشل الاحتلال الأمني في هجوم 7 من تشرين الأول أكتوبر، والذي كشف عن أوجه قصور كبيرة في منظومة الأمن والاستخبارات. وبرأي محلل الشؤون العربية والشرق أوسطية في الصحيفة، فإن الكيان الإسرائيلي يتصرف اليوم كما لو أن شيئا لم يتغير، رغم أن تداعيات الهجوم أثارت زلزالا داخليا هز ثقة الجمهور بالحكومة والمؤسسات الأمنية. ويرى الكاتب أن هذا النهج يعكس نمطا من الانكسار السياسي والإداري، حيث تركز الحكومة على تصدير الأزمات بدل معالجتها تماما، كما يفعل صاحب متجر مفلس يواصل فتح فروع جديدة بدلا من إصلاح المشاكل الأساسية التي أدت إلى انهياره. ويقول برئيل إن حكومة الاحتلال ترفض السماح للجان تحقيق مستقلة بفحص سلوكها الذي تسبب بأضرار غير مسبوقة، وبدلا من ذلك تتباهى بإنجازاتها الهائلة مثل اغتيال قيادات حزب الله وحركة حماس، وكأن هذه الإنجازات قادرة على تعويض الخسائر التي تكبدتها، في حين أنها تنتهك الاتفاقيات الدولية التي وقعتها بنفسها. ويشرح الكاتب الحالات التي وسعت فيها سلطات الاحتلال في وقت لم تنجح أصلا في حل أزمتها الداخلية، فيبدأ بقطاع غزة الذي يقول فيه أن تل أبيب تواجه بشأنه أزمة إنسانية وسياسية عميقة، فبدلا من الانسحاب من القطاع كما تطالب حماس، تعرض حكومة الاحتلال صفقة الرهائن للخطر مقابل الاستمرار بالسيطرة على غزة، فيما لا يزال يواجه مستوطنو غلاف غزة صعوبات كبيرة في العودة إلى منازلهم. ويصف برئيل هذا الوضع بالقول: وكما هي الحال مع الشركات التي تمنح مدينيها خصما سخيا بعد إفلاسها، فإن مواطني البلاد يطلب منهم الآن أن يثقوا في المدينة المتخلف عن السداد.
نواصل معكم نشر الأخبار من إذاعة طهران. نشرت شرطة الاحتلال 3000 من عناصرها استعدادا لأول صلاة جمعة بالحرم القدسي الشريف خلال شهر رمضان المبارك. يأتي هذا الإجراء ضمن سياسة الاحتلال العنصرية إذ تمنع سلطات الفلسطينيين بالضفة الغربية من الوصول للمسجد الأقصى المبارك منذ بداية شهر رمضان وفق سياستها التي تطبقها منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة. وكان الإعلام العبري ذكر بوقت سابق أن الكيان سيسمح لنحو 10,000 من سكان الضفة بالصلاة في المسجد الشريف. إلى ذلك اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. اعتبرت حركة حماس التهديدات الأخيرة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسألة تعقد النقاط المتعلقة باتفاق غزة وتشجع الاحتلال على التملص من مسؤولياته. المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أكد أن واشنطن وسيط باتفاق وقف إطلاق النار وأن حماس نفذت التزاماتها ضمن المرحلة الأولى، مشيرا إلى تهرب كيان الاحتلال من البدء بمفاوضات للمرحلة الثانية. كما طالب قاسم الرئيس الأمريكي بالضغط على حكومة الاحتلال لبدء مفاوضات المرحلة القادمة من الاتفاق. وكان ترامب هدد بإنهاء أمر الحركة إذا لم تطلق فورا سراح جميع الأسرى الإسرائيليين وتعيد القتلى منهم. أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 6 شهداء و7 مصابين إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة أن شهداء انتشلوا من تحت ركام البنايات المهدمة، معلنة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 48,440 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. وكانت مسيرات الاحتلال استهدفت مدنيين في بيت حانون شمال القطاع ما تسبب بإصابة عدد منهم. كما تعرض شاطئ مدينة غزة إلى نيران زوارق الكيان ضمن الخروق المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. قتل عنصر أمني وأصيب آخرون جراء استهداف مجموعات مسلحة عناصر وزارة الدفاع وآلياتها قرب بلدة بيت عانة بريف محافظة اللاذقية السورية. وأفادت مصادر محلية بانطلاق تظاهرات مناهضة للسلطة الحاكمة وسط مدينة السويداء، مشيرة إلى رفع المحتجين شعارات تتهم الإدارة الجديدة بالإقصاء وترفض وجودها بالصيغة الحالية. إلى ذلك قال مصدر أمني بالإدارة الجديدة أن السلطات تتخذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة من وصفهم بالمجرمين والضرب بيد من حديد ضد من يستهدف أمن البلاد حسب زعمه. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تنتقد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتؤكد احتوائه على الكثير من التناقضات. انتشار أمني مكثف للاحتلال استعدادا لأول صلاة جمعة بالمسجد الأقصى في رمضان. ومقتل عنصر أمن وإصابة آخرين برصاص مجموعات مسلحة بمحافظة اللاذقية السورية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 دقيقة حتى الساعة 11:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصراً حتى الساعة 28 دقيقة مساءً بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. الساحة السورية حافلة بالعديد من الأحداث والتطورات، منها ما اتخذ الطابع التشريعي على طريق إعادة بناء المؤسسات بعد التحول الأخير الذي شهدته هذه الساحة بموازاة أحداث أمنية طرحت العديد من التساؤلات حيال ما تربو إليه الإدارة الجديدة من تغيير وما تواجهه من عقبات على أكثر من صعيد. في أول محطاتنا في سوريا تحت المجهر نتابع: مستمعينا الأفاضل، في أول محطاتنا في سوريا تحت المجهر نتابع آخر التطورات في الملف السوري. الثلاثاء 25 من شباط فبراير، اختتم مؤتمر الحوار الوطني السوري أعماله في العاصمة دمشق، حيث أصدر المشاركون بيانا ختاميا أكد على وحدة سوريا وسيادتها ورفض أي محاولات للتقسيم، إلى جانب إدانة توغل الاحتلال الصهيوني في الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة. وفي بيان تلته عضو اللجنة التحضيرية هدى الأوتاسي، دعا المجتمعون إلى حصر السلاح بيد الدولة وبناء جيش وطني احترافي واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون. في إشارة ضمنية إلى قوات سوريا الديمقراطية وفصائل ومجموعات لا تزال تحتفظ بسلاحها، ودعا البيان الختامي إلى ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت الذي سيطلع بمهام السلطة التشريعية وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل. وجاء المؤتمر الذي دعت إليه السلطات الجديدة على عجل في إطار مساعيها لإدارة المرحلة الانتقالية، فيما انتقد مسؤولون من المنظمات المدنية والسياسية استثناءهم من الدعوات لحضور المؤتمر الذي لطالما حث المجتمع الدولي السلطات الجديدة على إشراك كافة المكونات السورية فيه. كما انتقد 35 حزبا من الأحزاب المنضوية في الإدارة الذاتية الكردية التمثيل الشكلي في المؤتمر، واعتبرت في بيان أن مؤتمر الحوار الوطني الحقيقي يجب أن يكون شاملاً، أما المؤتمرات التي تعقد بتمثيل شكلي لأفراد لا يعكسون حقيقة المكونات السورية فلا معنى ولا قيمة لمخرجاته. وقال المنظمون في وقت سابق إنه لم يتم توجيه دعوة إلى أي كيانات أو تشكيلات عسكرية ما زالت تحتفظ بسلاحها، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية الذراع العسكرية للإدارة الذاتية. وللإعداد للمؤتمر نظمت لجنة تحضيرية من 7 أعضاء جلسات استماع للمحافظات، وفي بعض الأحيان كانت تعقد عدة جلسات مدة كل منها 2 ساعة يومياً لتغطي المحافظات السورية 14 في أسبوع. ومن بين أعضاء اللجنة 5 أعضاء من هيئة تحرير الشام أو مقربون منها، ولا يوجد ممثلون للدروز أو العلويين، وهما من الأقليات الكبيرة في سوريا. وعقب انجاز مؤتمر الحوار الوطني كلف رئيس السلطة الجديدة أحمد الشرع لجنة من 7 أعضاء بصياغة مسودة للدستور، وذلك في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في البلاد. هذا وكشفت مصادر مطلعة أن لجنة صياغة الدستور في سوريا ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم 48 مادة. وأضافت المصادر أن الإعلان الدستوري في سوريا يشترط أن يكون رئيس الجمهورية مسلماً، وتابعت أن رئيس الجمهورية يعين مجلس الشعب خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري. وأوضحت المصادر نفسها أن مجلس الشعب السوري سيضم 100 عضو ويراعى فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءة، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية يعين أعضاءه بقرار جمهوري وتكون مدة المجلس 2. وأضافت المصادر أن الإعلان الدستوري سيسمح بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق قانون يصدر لاحقاً. كان هذا مستمعين الكرام ما حفلت به الساحة السورية في ظل إدارتها الجديدة على صعيد إعادة بناء المؤسسات. والآن ننتقل بكم إلى ما شهدته الساحة السورية من أحداث أمنية والتي طرحت الكثير من التساؤلات حيال مسار الإدارة الجديدة في سوريا. فاصل وبعد ذلك نواصل. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، وأنتم برفقة أولى حلقات برنامج سوريا تحت المجهر، ونتابع معا آخر التطورات والأحداث في سوريا وفي ظل إدارتها الجديدة. مستمعينا الكرام أهلا بكم من جديد. قتل طفل وأصيب 4 آخرون في محيط بلدة الثعلة في ريف السويداء الغربي جراء إطلاق نار نفذته مجموعة من الأشخاص هاجمت مخيما قرب معامل الثعلة ظهر الأحد. يأتي ذلك فيما تشهد بعض المحافظات في سوريا فوضى أمنية، وأفادت مصادر محلية بمقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 12 آخرين جراء إطلاق النار عليهم أمام مسجد في قرية حيالين في ريف حماء. كذلك أفاد الدفاع المدني السوري بوقوع انفجار مجهول فجر 2 بالقرب من مدرسة إحسان في مدينة إدلب تسبب بأضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية. وفي ريف دمشق مستمعينا الكرام. وبعد توتر أمني دام يومين، عاد الهدوء الحذر إلى شوارع مدينة جرمانة السورية بعد مقتل وإصابة عدد من المدنيين، وتمكنت القوى المسلحة التابعة للإدارة الجديدة من دخول المدينة والانتشار في شوارعها بعد فشل جهود الوساطة. وتحدث سكان محليون عن توافق لدخول عناصر القوى المسلحة رفقة وجهاء المنطقة ومسؤولين من الإدارة الجديدة. ومن جهة أخرى، كانت حكومة الاحتلال سارعت للتدخل، حيث أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إسرائيل كاتس عن إصدار تعليمات للجيش بحماية سكان جرمانة التابعة لريف دمشق، الأمر الذي اعتبر محاولة من جانب الكيان الصهيوني للعب على ورقة الوضع الداخلي السوري. كما وجدد العدو الصهيوني اعتداءاته على الأراضي السورية من خلال استهداف طيرانه الحربي مساء الاثنين مناطق غرب محافظة طرطوس تقع بالقرب من مرفأ طرطوس وموقع عسكري في محيط القرداحة، فيما توغلت قواته البرية مدعومة بالمروحيات إلى ثكنات عسكرية في تل المال شمالية درعا جنوب سوريا. مستمعي إذاعة طهران العربية، نحييكم من جديد وأنتم برفقة أولى حلقات برنامج سوريا تحت المجهر. كما نرحب بضيفنا الكريم عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي من بيروت الدكتور علي بيضون. دكتور أهلا ومرحبا بكم. حول التطورات على صعيد الساحة السورية لدينا استفسارات منكم.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، والتحية موصولة للسادة المستمعين في قناتكم الكريمة وإذاعتكم الكريمة.
كل المرحب بكم دكتور علي بيضون. في البداية بودنا أن نسأل حول مؤتمر الحوار الوطني الذي أطلقته الإدارة الجديدة في سوريا، حيث اختتم أعماله بتأكيد وحدة سوريا وحصر السلاح بيد الإدارة الجديدة. لكن دكتور، كيف يمكن تقييم مصداقية هذا المؤتمر في ظل اتهامات باستبعاد مكونات أساسية على المستوى السياسي في سوريا، وكذلك الأمر بالنسبة لأقليات دينية؟
طبعا يعني المؤتمرات الوطنية لا سيما مؤتمر الحوار هو مطلوب في أي دولة، وخصوصا الدول الغير مستقرة التي بحاجة للاستقرار السياسي والأمن والاقتصادي لكي تنتقل من مرحلة الفوضى إلى مرحلة الثبات والاستقرار و الحالة الطبيعية. لذلك بعد التغيير السياسي والجيوسياسي في سوريا، الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرعي اليوم هي معنية بأن تأخذ الشرعية من خلال يعني المؤتمرات، من خلال الحوار، من خلال الشعب ومراجعة الشعب، وهذه مسألة أساسية، وخصوصا أن هناك ضغوط دولية على سوريا الجديدة اليوم، على هذه الإدارة الجديدة بأن لا تتفرد في الحكم في إطار التعيينات وفي إطار قيادة سوريا بدون أي شكل من أشكال الديمقراطية والانتخابات أو مراجعة الدستور وما إلى ذلك من أمور أساسية. لذلك اندفعت هذه الإدارة إلى الإعلان عن مؤتمر للحوار ومحاولة يعني لإيجاد منطلق أساسي لكسب الشرعية في داخل سوريا، وأيضا إظهار بأن هذه الإدارة لا تحكم بطريقة ديكتاتورية إنما بطريقة شعبية تتناغم مع إرادة الشعب في هذا الإطار. ولكن هناك مشكلة في هذا الموضوع من خلال ما شاهدناه في موضوع تشكيل هذه لجنة الحوار وتشكيل أعضاء مؤتمر الحوار بأن هناك استبعاد لمكونات أساسية في سوريا على مستوى القوميات والأقليات الدينية وغيرها. وهذه مسألة بطبيعة الحال يعني تخدش مصداقية هذا المؤتمر وكل ما سيرشح عنه في هذا الإطار، وأن هذه المكونات لن ترضى بمخرجات هذا الحوار لأنها غير ممثلة وغير موجودة في إطار المشاركة السياسية في القرار السياسي. وحتى المعارضة التقليدية التي كانت هي خارج سوريا زمن النظام السابق لم يكن لديها القدرة على المشاركة، أو استبعد كثيرا منهم استبعد ولم يكن موجودا في هذا الحوار. وهذه مسألة بطبيعة الحال تعبر عن أن ما يجري هو تمثيلية أو مسرحية فقط لإرضاء الرأي العام الدولي وبعض الدول، وخصوصا الدول الراعية لهذا النظام، بأن هذا النظام غير منفصل عن شعبه وبأنه يعني يقود سوريا بناء لتطلعات شعبه وما إلى ذلك، وخصوصا الرأي العام الغربي الذي يشترط يعني رفع هيئة تحرير الشام وسوريا عن العقوبات وعن لوائح الإرهاب وغيرها، فضلا عن أن تركيا اليوم هي النافذ الأساسي في هذا الموضوع، تريد أن تذهب إلى الاستقرار من خلال أن يكون هناك يعني كل أو مجموعة من المكونات السياسية على الأقل التي تتبع إليها موجودة في السلطة ولها رأي، واستبعاد كل المكونات السياسية لا سيما التي لا تخضع للرؤية الأمريكية والتركية والإسرائيلية في موضوع الحكم، لا سيما النظام السابق أو بعض الأقليات الدينية التي هي خارج إرادتها. وهذه مسألة بطبيعة الحال يعني لن تعطي فرصة لنجاح هذا المؤتمر، ولكن العبرة بالتطبيق، وخصوصا أن المؤتمر يدعو إلى وحدة سوريا وهذه الوحدة لم تتحقق إلى الآن، ما زال هناك انقسامات كبيرة جدا في هذا الموضوع.
طيب دكتور لو سمحتم لنا، يعني انتقدت بعض المكونات تمثيلها الشكلي في المؤتمر، هل تعتقدون أن استمرار إقصاء هذه المكونات قد يعيد إنتاج أزمات الحكم المركزي خاصة في المناطق ذات الخصوصية العرقية أو الثقافية؟ كيف ترون هذا الأمر؟
صحيح، يعني المكونات هي تريد أن تتمثل بطريقة عادلة في أي مجلس تشريعي أو أي سلطة سياسية تشكل في داخل سوريا، في إطار من التوازن، في إطار من العدالة، في إطار من المشاركة السياسية في القرارات وفي توزيع المغانم الاقتصادية والجغرافية والسياسية والفعالية. لذلك أي اختصار لتشكيل هذه السلطة واستبعاد مكونات أساسية لا سيما الأكراد والعلويين والدروز، وخصوصا شهدنا اليوم ما زالت المعارك في الشمال السوري يعني لم تتوقف بالرغم من الدعوات لإيقاف هذا الموضوع. أيضا استجدت محاولة التمرد من قبل المكون الدرزي لكي يضغط لزيادة حصته ومشاركته في الواقع السوري الجديد، إن لم نكن أن هناك نوايا في موضوع التقسيم وفصل مناطق جغرافية عن الإدارة المركزية. لذلك أي صورة غير عادلة لن تكون لمصلحة الاستقرار، لن تكون لمصلحة يعني مستقبل سوريا الجديدة، وبالتالي كل هذه الشعارات التي كانت موجودة زمن الفوضى وزمن الحرب من الممكن أن تشكل يعني صدمة للشعب السوري بأنه لم يأخذ حقوقه ولم يأخذ الشيء المنشود المطلوب الذي كان ينادي به، وسوف تتحول يعني هذه الأمور هذه المشاكل إلى حرب أهلية ممكن أن تطول لكي تحافظ كل فئة على وجودها على مصالحها في داخل سوريا. وهذه مسألة ستزيد من تعقيد المشهد السوري على المستوى الداخلي، ولن تستطيع الحكومة الجديدة أو الإدارة الجديدة أن تستمر في الحفاظ على وحدة سوريا وعلى الأهداف التي يعني أعلنتها من خلال مؤتمر الحوار الوطني.
طيب دكتور، تشهد سوريا موجة عنف متصاعدة كالهجوم واشتباكات جرمانة، كيف يمكن تفسير عجز الإدارة الجديدة عن فرض السيطرة الأمنية رغم الدعم المعلن من بعض القوى الإقليمية؟
طبعا هذه الإدارة الجديدة لا تسيطر على كامل سوريا، لم تحسم الوضع لمصلحتها، بعد ما زال هناك انقسامات، مشاكل بين الفصائل نفسها التي يعني أعلنت بأنها انتصرت في سوريا وأنها يعني أسقطت النظام، وبالتالي المرحلة الأولى انتهت صحيح، ولكن اليوم هذه المرحلة مرحلة يعني توزع النفوذ والمطالبة بمحاصصة، المطالبة يعني أن يكون هناك أدوار كبيرة لبعض المكونات، لا سيما المكون الدرزي اليوم، وخصوصا بعدما جاء الدعم الإسرائيلي للمكون الدرزي وحمايته ومنع يعني والضغط على إدارة الشرع بعدم المساس بالمكون الدرزي، لا سيما ما حصل في جرمانة الذي أطلق الشرارة بأن هناك يعني خوف على الأمن الداخلي، على المواجهات، على الاضطرابات الداخلية، وأيضا أن لا يذهب يعني أحمد الشارع من خلال يعني قواته ومقاتليه أن يضروا بالمكون الدرزي، وأتى موضوع الدعم يعني الدرزي من قبل الكيان الصهيوني ليشكل يعني مشاركة فعالة من قبل إسرائيل بالوضع الداخلي، بتأجيج الصراعات، وخصوصا أن هناك صراعا تركيا إسرائيليا على موضوع النفوذ. إسرائيل تريد أن تحجز لنفسها مكانة في الجنوب من خلال يعني علاقة طيبة مع الدروز، من خلال وعدهم بإنشاء يعني إمارة درزية أو دولة درزية مستقلة مدعومة من إسرائيل، يعني تعميق العلاقة مع هذا المكون لكي يكون هناك يعني منطقة عازلة مؤمنة من قبل شريحة من الشعب السوري، على غرار يعني جيش لحد في لبنان، منطقة حزام أمني مدعوم من قبل الكيان الصهيوني. وهذا الصراع بطبيعة الحال لا يستطيع حسمه أحمد الشارع، لأنه مرتبط يعني تدخلات إقليمية لن تكفي مساعدة تركيا لأحمد الشارع، ولكن اليوم الموقف الإسرائيلي قوي في الداخل السوري، وبالتالي سيدعم الدروز إلى أقصى الحدود.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لا نزال مع حضرتكم وأولى حلقات برنامج سوريا تحت المجهر. نجدد التحايا لكم مستمعينا الكرام، كما أجدد التحايا لضيفي الكريم عبر الهاتف الدكتور علي بيضون. دكتور، لمواصلة الحوار نعود لكم مرة أخرى. برأيكم تدخل القوى المسلحة التابعة للإدارة الجديدة في جرمانة بعد فشل الوساطة، هل يعكس هذا النهج الأمني الصارم رغبة حقيقية في استعادة الاستقرار، أم أنه قد يزيد من تعقيد المشهد المجتمعي الهش أصلاً؟
أكيد يعني هذا الوضع لا يساهم في الاستقرار في سوريا ولا في ضبط الأوضاع الأمنية والفلتان الذي يحصل، وكل طرف في داخل سوريا اليوم يريد أن يرسم حدود لنفوذه في داخل سوريا، وخصوصا في العاصمة، لأن الدروز اليوم وإن كانوا يعني مسيطرون على المنطقة الجنوبية، هم أيضا بحاجة إلى مشاركة وإلى نفوذ في داخل العاصمة وفي المناطق القريبة من العاصمة، لا سيما في جرمانة التي هي مدينة أساسية ذات المكون أو أغلبية المكون الدرزي، وبالتالي استخدام اليوم السلاح والقوة في قمع أي تحرك ومطالبة من قبل بعض المكونات سيزيد الموضوع تعقيدا ومشاكل، ولن يستطيع أن يذهب بالأمور إلى التهدئة وإلى الاستقرار، وهذه مسألة بطبيعة الحال لن تفيد يعني المشروع الذي أتى من خلاله أحمد الشارع لحكم سوريا، إلا من خلال أن يكون هناك حوار مع المكونات الدينية والسياسية الأخرى. والمسألة ليست مرتبطة فقط في الدروز، أيضا أن هناك انتشار وهناك قوة عسكرية للعلويين وأيضا للأكراد، وبالتالي يعني ماذا سيفعل فيما لو تحرك أيضا المكون العلوي والمكونات الأخرى، فضلا عن أن الأكراد اليوم ما زالوا في قتال لكي يحصلوا مكاسب سياسية بطبيعة الحال وضمانات في موضوع المشاركة السياسية في السلطة المركزية. وهذه مسألة سوف يعني تبقى في إطار الجذب والضغط من أجل تحصيل مكاسب سياسية في إطار حجز مقاعد في مقاعد دستورية في إطار الحكم، توزع السلطات في موضوع يعني بناء الجيش السوري الذي يلحظ كل المكونات. كل ذلك بطبيعة الحال سيكون مقدمة من خلال هذه الصراعات للتوازنات داخل السلطة.
طيب دكتور، أعلنت تل أبيب حماية سكان جرمانة وتواصل قصفها مواقع عسكرية، كيف تؤثر هذه التصريحات والعمليات العسكرية على شرعية الإدارة الجديدة وقدرتها على تقديم نفسها كحامية للسيادة السورية؟
طبعا دخول العامل الإسرائيلي الصهيوني على المشهد السوري سيعقد الوضع في سوريا أكثر فأكثر من خلال دعمه لمكون ضد مكون آخر والاستهداف الدائم للمواقع العسكرية السورية وللجيش السوري من أجل الضغط على هذه الإدارة بعدم الذهاب إلى اتخاذ قرارات يعني من شأنها أن تضر بحلفاء إسرائيل. وهذا دعم من خارج السياق، من خارج الحدود، يستكمل ما بدأته إسرائيل في موضوع يعني مطامعها في سوريا، في الدخول الجغرافي، في احتلال أراضي، في احتلال المرتفعات والثروات المائية والجغرافية وحتى المواد والثروات الباطنية الثمينة التي هي بصدد سرقتها، فضلا عن إيجاد يعني موطئ قدم مرتبط بتحالف مع بيئة أو مع مكون أو مع حالة دينية كالحالة الدرزية. هذا من شأنه بطبيعة الحال أن يعطي فرص لإسرائيل للتمدد والبقاء والاستمرار في تدخلها في سوريا، مستفيدة من ضعف الإدارة الجديدة ومن تواطؤها أيضا مع الكيان الصهيوني. هذه الإدارة اليوم التي لا تريد قتال العدو الإسرائيلي، وأعلنت ذلك بأنها لا ترغب بقتال إسرائيل، وكانت تطلب دائما من الجيش السوري ومقاتليها ومسلحيها بالانسحاب أمام التقدم الإسرائيلي في مناطق محافظات درعا والقنيطرة وغيرها.
طيب دكتور، بالنسبة لسؤالنا الأخير منكم في هذا اللقاء، يعني في ضوء كل هذه التحديات السياسية والأمنية والدستورية، ما هو السيناريو الأكثر ترجيحا للمرحلة القادمة؟ استقرار تدريجي بقيادة الإدارة الجديدة أم تصاعد في الصراعات يخرج عن إطار ما تربو إليه الإدارة الجديدة، ترسيخ مؤسساتها على الأرض؟ كيف ترون هذا السيناريو؟
يعني الإدارة الجديدة اليوم تسلك سلوكا خطرا في موضوع تهميش المكونات السياسية، استئثار بالسلطة، عدم الرضوخ لمطالب الشعب، إبقاء الأزمات كما هي على مستوى الاقتصادي والأمني والسياسي. وبالتالي كل ما جرى اليوم هو يعد يعني سلوكا شكليا لا يرقى إلى مستوى الجدية في التعاطي مع يعني موضوع الاستقرار في سوريا، وخصوصا مع الإصرار على ملاحقة المكونات الأساسية والأقليات في داخل سوريا، يعني استبعاد المشاركة السياسية للكثير من المعارضين، أيضا لموضوع الدروز والعلويين والأكراد. وهذه مسألة أساسية بطبيعة الحال. لن يستقر الوضع في سوريا، وخصوصا عدم توحيد يعني الفصائل، عدم التزام الفصائل في موضوع يعني مؤسسات الدولة، عدم وجود قيادات جدية في إدارة الدولة. اليوم ما زال الفوضى، ما زالت يعني المشاكل تعصف في سوريا، وهذا يؤسس إلى مرحلة من الحرب الأهلية، من الضغوط الداخلية، من المناوشات التي تجعل كل طرف يريد الضغط على الطرف الآخر بالاستناد إلى مناطق سيطرته ونفوذه ووجوده، وأيضا التدخلات الخارجية. اليوم كل دولة تريد أن تنفذ سياستها في داخل سوريا، وبالتالي هذه التناقضات الداخلية والخارجية مع المصالح مع الأهداف في موضوع التقسيم لن يعطي فرصة للوضع السوري في الاستقرار وفي الخروج من هذه الأزمة وفي الذهاب إلى الإصلاحات وفي الذهاب إلى بناء المؤسسات، لأن الفصائل اليوم التي دخلت إلى الدولة السورية إلى المؤسسات أفشلت هذه المؤسسات، حلت الجيش، حلت المؤسسات الشرعية والدستورية، وبدأت يعني الفوضى هي التي تحكم سوريا بظل مصالح خاصة، وخصوصا وجود يعني جنسيات من خارج سوريا هي التي تتحكم بالكثير من المفاصل في القرار السوري، لا سيما الإيغور والشيشانيين وتركمان وغيرهم من الشخصيات التي أصبحت منبوذة ومرفوضة من داخل، وهذه مسألة سوف تزيد التعقيد في داخل سوريا.
طيب دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من بيروت، شكرا لكم لإتاحتكم لنا هذه الفرصة وشكرا لإجاباتكم. شكرا لكم.
أهلا وسهلا بكم، الله يعطيكم العافية، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم أولى حلقات برنامج سوريا تحت المجهر، وبما سمح لنا وقت البرنامج تناولنا أهم الملفات والأحداث والتطورات على صعيد الساحة السورية التي هي حافلة بالعديد من التطورات خاصة في الآونة الأخيرة. شكرا لطيب متابعتكم، وإلى اللقاء بإذن الله في حلقة قادمة من هذا البرنامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الغر الميامين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية طيبة لمستمعينا الأحبة في كل مكان، حيث سيكون حديثنا في هذه الحلقة من منار العقول في النهج العلوي حول موضوع الإيمان وكيف انعكست معالمه في كلام الأمير عليه السلام والنصوص العلوية الشريفة والتي أوردها الشريف الرضي رضوان الله عليه في نهج البلاغة.
حضرات المستمعين الأفاضل، إن الإيمان معرفة في القلب وإقرار باللسان وعمل بالأعضاء والجوارح. ومن هذا التعريف المبسط نلاحظ أن الإيمان علاقة وثيقة بالقلب والنفس، والإيمان نور ساطع ينير النفس بالحق والحقيقة، ومن بعد ذلك تنمو شجرة الإيمان في النفس وتورق وتعطي ثمارها. وهناك فرق بين الإيمان والإسلام أشارت إليه الآية 14 من سورة الحجرات المباركة، حيث يقول تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، صدق الله العلي العظيم.
نعم مستمعينا، إن هناك تفاوتا ما بين الإسلام والإيمان، فليس كل من أسلم مؤمنا، فمن ينطق بالشهادتين يعد مسلما لكن قد لا يكون مؤمنا. نعم، إن من يسلم تكون له حقوق المسلمين وواجباتهم حتى وإن لم ينور قلبه بنور الإيمان. وهناك من الناس من يأتي بالفرائض الدينية مثل الصلاة والصوم بيد أن قلبه غير عامر بالإيمان، وعليه فإن الإسلام مقدمة للإيمان، والإيمان أسمى درجة من الإسلام إن كان ظاهريا. وفي التاريخ ما يؤشر على هذا المعنى، إضافة إلى ما ذكرته سورة الحجرات المباركة، فبعد أن فتح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مكة المكرمة في ثامن سني هجرته الشريفة، أسلم من قريش من عاد الإسلام بكل كيانه من أمثال أبناء البيت الأموي الذين لم يدخل الإيمان ولا بمقدار ذرة قلوبهم.
ما زال هذا البرنامج يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، منار العقول في النهج العلوي. مستمعينا الأفاضل، إن الإيمان أيها الأفاضل إن سكن القلب أفاض عليه السكينة وشد من عرى الارتباط بين الإنسان وخالقه المتعال. وقريب من هذا المعنى قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صدق الله العلي العظيم.
ويحدثنا التاريخ أن حماد بن عمرو قال: سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فأرشده عليه السلام إلى أن أحب الأعمال إلى الله الإيمان، فهو فوق كل عمل وأشرف من كل عمل.
ويستفاد من كلام لعلي عليه السلام أن الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على كل عضو من أعضاء البدن، أو بعبارة أخرى فإن وجود الإنسان لابد أن يكون وجودا إيمانيا بالكامل.
سأل ذعلب اليماني يوما أمير المؤمنين عليه السلام: هل رأيت ربك؟ فرد عليه السلام بالقول كما ذكره الشريف الرضي في الخطبة 79 بعد 100 من خطب النهج الشريف: أفأعبد ما لا أرى؟ فقال: وكيف تراه؟ فقال: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان.
حضرات المستمعين الأفاضل، لابد من القول إن للإيمان مراتب ودرجات، ومن يسلم يكون مؤهلا للدخول إلى رحاب الإيمان الفسيحة، لكن هناك من يحرم نفسه من تلك الرحاب، وهناك من لا يعلو في درجات الإيمان. وبكلام آخر، فإن البعض لهم إيمان راسخ والبعض الآخر إيمانهم ضعيف، وفي الإمكان تشبيه درجات الإيمان بدرجات النور، فنور يأتي من سراج صغير أقل من ذلك الذي يشع من سراج كبير.
وأين نور بصيص من نور الشمس الساطعة؟ إن من هو في عالي درجات الإيمان كالشمس الوضاءة. وتدلنا مستمعينا أحاديث عديدة عن المصطفى صلى الله عليه وآله على أن المؤمن الحقيقي هو الذي يتوكل على الله جل جلاله، ولا تهزه الرياح والعواصف، ولا تهجم عليه اللوابس، فالإيمان درع حصينة إزاء كل ذلك. إن المؤمن الواقعي يزداد إيمانا حينما يواجه صعاب الحياة ومشاكلها. يحدثنا الإمام عليه السلام حول أهل الإيمان، حيث يقول في الخطبة 93 من بعد 100 من خطب النهج المبارك: عظم الخالق في أنفسهم، فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، إن علي عليه السلام قدم للإنسانية دروسا بليغة في الإيمان، دروسا جسدها في أقواله السديدة وأعماله المباركة، وقد وصل في إيمانه صلوات الله وسلامه عليه إلى أعلى الدرجات، وجاء في إحدى كلماته القصار: والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا.
أي أنه سلام الله عليه وصل مرحلة عين اليقين، وكيف لا يكون علي عليه السلام كذلك، وهو الذي ولد والإيمان في وجوده المبارك، لم يسجد في حياته قط لصنم، ولم يعبد في حياته وثنى، بل عبد الله وحده لأنه تعالى هو أهل للعبودية. أجل مستمعينا، كانت عبادة علي عليه السلام لله تعالى عبادة خالصة، لا طمعا في جنة ولا خوفا من نار.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج منار العقول في النهج العلوي الذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في الحلقة القادمة أنتم على موعد مع حديث آخر حول الإيمان في نهج علي. إلى اللقاء، ودمتم في رعاية الله.
تحية لكم طيبة.
العالمين. بدر الطهور غرسنا حلم دنيانا وعشنا كالزهور لننمو في رضا الرحمن ما بين الدهور وطبع الزهر أن تلقى اختلافا في العطور جمال الورد أن تلقى بألوان الشذا فرقا فهل في حربنا نبقى بجهل غافلين
حرب المدار ومن في الحرب
وتبقى تنهش الدنيا ذئاب الطائفية فمن فينا هو الجاني ومن فينا الضحية وهل من خاسر في الحرب لو عشنا سويا دعوا للقلب ما يهوى لكم نجوى ولي نجوى لمن تفترق الإخوة شمالا ويمينا.
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن ادعاءات لندن تأتي للتغطية على دعمها العدوان على غزة ومعاداتها للشعب الإيراني. المتحدث باسم كتاب القسام يؤكد جهوزية المقاومة استعدادا لكافة الاحتمالات. وانتشار أمني مكثف للاحتلال استعدادا لأول صلاة جمعة بالمسجد الأقصى في